بأنهم يقولون بالأول اللي هو غير معتمد. لو قلنا بأنهم يقولون بالأول اللي هو غير معتمد ماذا سيحدث؟ سيهدم لهم ما عندهم.
صحيح.
عند الشافعية طبعا سيهدم لهم ما عندهم لو قالوا ذلك، سيهدم لهم ما عندهم وينتهي الأمر.
قالوا عن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقد طهر الملموس، وعن أحمد روايتان، واختلفوا فيمن مس فرج غيره.
لا خلاص نقف عند هذه. في وضوء الملموس هل ينتقد أم لا؟ أما اللابس اللامس فقلنا على التفصيل الذي بيناه في الحلقة والدرس الماضي. بالنسبة للملموس الإمام مالك قال الملموس ينزل منزلة اللامس بجامع الالتزاز، ولأن الإمام مالك عنده أنه لا ينتقد الوضوء إلا بإيش؟ إلا بالشهوة. لا ينتقد الوضوء عنده إلا بالشهوة. والإمام الشافعي له قولان، القول القديم والجديد، أظهرهما أنه لا ينتقد الملموس، واستدلوا في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدمه، فلما فرغ من صلاته قال أتاك شيطانك، ولو انتقد طهره لقطع الصلاة. طبعا في القديم أنه ينتقد ولا فرق بينهما، عليكم السلام وبركاته، ولا فرق بينهما. والصحيح الراجح في هذه المسألة اللامس والملموس سواء، اللامس والملموس سواء. سواء قلنا بأن المسألة الدعاية للشهوة، فإن كانت دعاية للشهوة اللامس فلا بد أن تكون دعاية للشهوة إيش؟ للملموس. وش الفارق؟ ما الفارق بين اللامس والملموس في مسألة استدعاء الشهوة؟
عدم الانتواء.
عدم الانتواء. هل الانتواء مؤثر؟ فهذا كلام الحق أنه تفريق بلا مفرق، تفريق بلا مفرق. وإذا قالوا بأن المسألة على أصل اللمس، وقد جاء بأن الله قال أو لمستم أنتم أو لمس النساء، ولم يتكلم على الملموس. وعندهم عائشة رضي الله عنها لما لمست النبي صلى الله عليه وسلم كان ملموسا وهي كانت لامسة، فلذلك لم
مسألة على أصل اللمس، وقد جاء
في هذا الباب علميا
بأن الله قال أو لمستم أنتم أو لمس النساء، ولم يتكلم على
ولا فرق بين اللمس
الملموس. وعندهم عائشة مفرد لما لمست النبي صلى الله عليه وسلم كان ملموسا
التفريق،
وهي كانت
اللامس والملموس
لامسة، فلذلك لم ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الراجح في هذا الباب علميا أن نقول الأدلة ندور معها حيث
حتى لو كانت دعاية
ولا فرق بين اللامس والملموس،
لأن النبي قبل
من فرق فجاء بالمفرق
وذهب
لم يظهر التفريق.
والحق
اللامس والملموس سواء، لو كان فإن كان اللامس والملموس سواء فإن نقول إما انتقد وإما ألا
لابد أن يبين
المسألة. والدلالة هنا عندنا حتى لو كانت دعية للشهوة فإنها لا تنتقد الوضوء، لأن النبي قبل بعض
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب
وذهب. والحق أن نقول لو كان الأمر على اللامس والملموس لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لابد أن يبينه. نعم. مسألة كأنها تعم بها البلوى، فوجب أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
بص حبيبي ممتاز، عندما نقول بأن المسألة على الشهوة نقول اللامس لما مس
يشتهي.
طيب الملموس ما كان ينتوي ذلك، ما كان في باله ذلك، ما كان الرجل والمرأة كأنك لا تفهم أنت متزوج
صح؟ في دماغه.
وإلا سأشك في ذلك.
عندما نقول ذلك يعني
ممتاز، عندما نقول بأن المسألة على الشهوة نقول اللامس لما مس يشتهي. طيب الملموس ما كان ينتوي ذلك، ما كان في باله ذلك، ما كان الرجل والمرأة كأنك لا تفهم أنت متزوج صح؟
اصلا لو وضع الرجل يده
حتى لو كان بيصلي
وهي
حضرتك وانا اصلي
لو وضع
او سين الناس بيصلي وامراه مرت امامه وهو بيصلي
لو
ثلاث ارباع راسه ليس
بشر البشر
لازم يشغل كل الراس
مساله من
حقا اصلا لو وضع الرجل يده على المراه وهي لا تنتوي وكانت لو وضع تتاثر تاثرا بالغا بهذا الباب لو حس لو 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 لمس البشر والبشر لازم يفهم هذا الباب.
إذن الصحيح رجل
من الأمام المكان إما أن نقول أن كان نائما أو كان غافلا هذا الأمر، لكن عند مسيس البشر والبشر الإحساس يتأثر.
قال واختلفوا فيما مس فرج غيره، فقال الشافعي
مس فرج غيره
بارك الله فيكم.
واختلفوا فيما مس
فاذا الصحيح استواء اللمس والصحيح انه اللمس لا ينقض الوضوء الا اذا حدث الانزال.
قال واختلفوا فيما مس فرج غيره فقال الشافعي
فرج غيره
واختلفوا فيما مس فرج غيره فقال الشافعي واحمد ينتقد وضوء اللامس. قال ابو حنيفه لا ينتقد بحاله.
مره ثانيه بعد اذنك.
قال واختلفوا فيما مس فرج غيره فقال الشافعي واحمد ينتقد وضوء اللامس وان كان الملموس صغيرا او كبيرا حيا او ميتا. وقال مالك ينتقد الا من الصغير. وقال ابو حنيفه لا ينتقد بحال. قال واختلفوا فيما مس فرج غيره فقال الشافعي واحمد ينتقد وضوء اللامس
مره ثانيه
وان كان الملموس صغيرا. قال واختلفوا فيما حيا او ميتا. وقال مالك ينتقد الا من الصغير. وقال ابو حنيفه لا ينتقد. واتفقوا على. قال واختلفوا فيما مس فرج غيره فقال الشافعي واحمد ينتقد وضوء اللامس وان كان الملموس صغيرا او كبيرا حيا او ميتا. وقال مالك ينتقد إلا من الصغير. وقال أبو حنيفة لا ينتقد بحال. واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض وضوء.
هذا إجماع. يعني لو مس بالكوع أو بالمرفق أو بالفخذ فإنه لا ينقض
وضوء.
هذا بالإجماع. مسألة مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا؟
على التفسير العام خلاص نقول مسألة الجزئيات قبل الكليات في هذا الباب نمشي معه.
لا
قال
مش
فيما مس فرج غيره وهي مرتبطة
ليش
أتى بهذه المسألة؟
ينقض أو لا؟ هذا أصل المسألة العام.
لأنه تكلم
لكنه أخذ بفروع قدمها على التفسير العام خلاص نقول مسألة الجزئيات قبل الكليات في هذا الباب نمشي معه. قال فيما مس فرج غيره وهي مرتبطة ليش أتى بهذه المسألة المصنف بتعلم؟ لأنه تكلم على مسألة التفريق بين اللامس والملموس فلما تكلم على التفريق بين اللامس والملموس أتى بكل ما يكون
على أن المرأة التي تنظف
فاختلفوا فيما مس فرج غيره
لو مست
قال شفعي أحمد منتقد وضوء اللامس الملامس وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا او
صغير والكبير
صغيرا او كبيرا حيا او ميتا
بان
هذه دلت على ان المراه التي تنظف طفلها الصغير لو مست عورته لو مست الذكر ينتقد وضوءها. وان كان هناك راي عند احمد انه لا ينتقد وضوء الفرغ الصغير والكبير والصحيح الراجح بان النقد جاء على التعميم.
يبقى
النقد جاء على التعميم وما جاء على التعميم لا يصح إخراج
مطلق على إطلاق ما لم يأتي
منه
قيد
شيئا إلا بالدليل. لا صح أن نخرج منه شيئا إلا بالدليل. فإن ورد الدليل أخذنا وإلا فالمسألة تبقى على عمومها لأن القاعدة
الأصلية
يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. فمن مس ما فمس فرج الكبير أو الصغير المجنون أو العاقل من مس فرجه بيده أو بكف يده أفضل بكف يده فإنه ينتقد. هذا في
على هذه المسألة الحنابلة أو الشافعية وقفوا أن الملموس كبيرا كان أو صغيرا
وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. والصحيح أن الملموس في هذه المسألة يعني على ما قال فيه
أصول الأحناف
هو على هذه المسألة الحنابلة والشافعية وقفوا أن الملموس كبيرا كان أو صغيرا كان مجنونا كان مكلفا فإن الوضوء هنا لا يتأثر بذلك. أما الأحناف فقالوا لا ينتقد بحال
هم يتمسكون
لأن الأحناف أصول الأحناف عندهم
عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
أن المس
عمن مس ذكر
أصالة
إنما هو بضعة
لا ينقض الوضوء وهم يتمسكون بأثر عشان ما تحسب أن الأحناف يتكلمون بعقل
تفصيل فيه في دون نظر
نظر دون أثر هم يتمسكون بحديث طلق
بعدم بعدم بعدم
عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره قال إنما هو بضعة من
انتقاد الوضوء بقول حديث أبي هريرة أو حديث جابر أيضا
إنما هو بضعة منك وسيأتي التفصيل فيه في المسألة الأصلية التي تكلم فيه إنما هو بضعة منك فلذلك يقول بعدم
يعني
الانتقاد والحق عندنا نص صريح في انتقاد الوضوء بقول حديث أبي هريرة
فلا
حديث جابر أيضا
لأن الحديث قال
من مس ذكره
ذكره هذا عجب
فليتوضأ.
وأنا أشوف لما ننظر للمعنى
هنا, هنا مسألة عجيبة يعني إن حزم يقول أن من مس ذكره فليتوضأ, من مس ذكر غيره فلا
موضوع صلاة الجماعة بكل هي فرض. طيب نتكلم فيها
فلا يتوضأ لأن الحديث قال من مس ذكره هذا عجب عجاب. وأنا أشوف لما لم ينظر للمعنى
هنا
تجد
هنا
ما يمكن أي
إذا مس ذكر الذي
وضع أن يجعلك فيه موضوع صلاة الجماعة بيقول لي مش طيب نتكلم فيها إن شاء الله بعد الدرس. أنا قلت سأجيب بعد الدرس
يعني عند ابن حزم في هذا الباب ينكر أو الإنكار عليه يكون
الأصل هنا أن هذا قياس
الأول. إذا مس الكبير أو
إذا مس ذكر الذي هو بضعة بضعة منه
ما إن مس
ينتقد الواقع ما بالك إذا مس غيره فالمسألة
مس ذكره فليتوضأ.
عند ابن حزم في هذا الباب ينكر أو الإنكار عليه يكون في محله. يبقى إذن إذا مس الكبير أو الصغير الحي أو الميت
فإنه ينتقده من أعضاء هذه
فيها إجماع لأنه واقع تحت ظل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ.
إنما هو بضعة من
المسألة الثانية قال أن من مس فرجه بغير يده من أعضاء هذه فيها إجماع هذه فيها إجماع. هنا يمكن إنزال حديث طلق منزلة
مس الصغيرة
عندما يقول إنما هو بضعة من كان.
قال رحمه الله واختلفوا في من مس في من مسه بباطن كفيه فقال أبو حنيفة لا
وهذا كما قلت أنه
وقال الشافعي
إن مس الصغيرة
وقال الشافعي
أو مس الصغيرة الصغير
وعن أحمد رواية أخرى أنه
قال رحمه الله واختلفوا في من مس في من مسه بباطن كفيه فقال أبو حنيفة لا ينتقد الوضوء
فقد وجد
وقال الشافعي وأحمد في المشهور وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه ينتقد وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينتقد وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك وفي رواية العراقيين المراعاة باللذة فقد وجد فإن وجدت انتقد انتقد وإن لم توجد لم ينتقد كلمس النساء وهو الذي نصره أصحابه. فهنا أصل المسألة على الكلام على مس الذكر ينقد أو لا ينقد. عندنا هنا هذه المسألة أيضا فيها أقوال ثلاثة قول بالنقد مطلقا
في هذه المسألة من مس ذكره فعليه الوضوء وجوبا هذا على الإطلاق من مس ذكره ليس
وقول لا ينتقد مطلقا
لا يلزمه الوضوء وإن كان استحباب متفق عليه
والقول
لا يلزمه الوضوء مطلقا
هذه أساس أقوال في هذه المسألة
بأنه
من مس ذكره فعليه الوضوء وجوبا
على الإطلاق
هذا على الإطلاق
تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم
من مس ذكره ليس عليه الوضوء لا يلزمه الوضوء
بأنه لا
يستحب متفق عليه لا يلزمه الوضوء مطلقا
النبي صلى الله عليه وسلم
والتفصيل
إنما هو بضعة
من من قال بأنه ينتقد
ومن قال بالتفصيل
أصل على الإطلاق عندهم تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يتوضأ
أصل التفصيل عندهم أثر ونظر
ومن قال بأنه لا ينتقد
من قال
مطلقا
قال المسألة
تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة من
هذا ما قاله مالك
حديث طلق ومن قال بالتفصيل أصل التفصيل عندهم أثر ونظر أصل التفصيل عندهم أثر ونظر.
قالوا
من قال بالنظر قال المسألة دائرة على اللذة
وهذا عمدة الباب عندما
وهذا ما قاله مالك وأيضا في رواية تجد أحمد أيضا يمر على هذا
في سد إيش سد ذرائع في هذا الباب المظنة هنا
زلمة قالوا المسألة دائرة على الارتداد هذا عمدة الباب عند مالك
التفصيل في النظر التفصيل في الأثر
لأنه ما حرك الشهوة كان وسيلة لا وده أصلا يرجع لأصولي في سد إيش
مختلفات وحديث يلم شعب في المسألة
المظنة هنا زلمة زيت المين هنا الحسم المادة في هذا الباب هذا التفصيل في النظر التفصيل في الأثر وقالوا عندنا الآن حديثان
الأول
مختلفان وحديث يلم شعث المسألة
يقولون بيش
حديثان مختلفان حديث طلق بن علي
أو الأول يرون في القوة والضعف
وحديث أبي هريرة
فيرجحون
قالوا القوي وهنا العلماء عندما يجدون الأحاديث ظاهرة التعارض لهم مناحي ثلاثة
النسخ
الأول أنهم ينظرون في المتأخر والمتقدم
في الدليلين
فيقولون بيش بالنسخ
الثالث هو إيش
أو الأول يرون في القوة والضعف
هو أصل الأصول في هذا
فيرجحون القوي ويطرحون الضعيف
أمال أحدهما قال الله تعالى
أو ينظرون في التاريخ من أجل إيش؟
فخذوه منكم
نص لإثبات لهم أن مارد أن القوة موجودة في الدليلين فينظر في المتقدم والمتأخر. الثالث هو إيش؟
في القوة والضعف
الجمع الذي هو أصل الأصول في هذا الباب أعمال الدليلين أولى
حديث
الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. فالأول في هذا الباب الذين يرون بأن الأدلة متعارضة في القوة والضعف حديث أبي هريرة حديث في الصحيح فهو حديث أبي هريرة حديث إسناده صحيح
من ناحية التقعيد
وصحته ترجع على حديث طلق. قالوا عندنا حديث أخرى تثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ظهره فليتوضأ هذه حديث معطلة جاءت من أكثر من طريق
إذ الأصل عدم النقد
فيقدمون حديث النقد الحديث هذا من ناحية التقعيد والتأصيل أيضا بأن حديث
ما كان ناقلا
أبي هريرة
ما كان موافقا
حديث من ذكره فليتوضأ
الناقل عند زيادة
ناقل ناقل عن الأصل
زيادة تعليم
إذ الأصل عدم النقد
الناقل عند زيادة
عدم النقد نقد الوضوء وحديث طلق يوافق الإيش الأصل فإن عارض ما كان ناقلا الأصل ما كان موافقا قدم إيش الناقل
والمبيح
الناقل عنده زيادة علم لأن الناقل عنده
المبيح.
زيادة علم
حديث أبو هريرة حاضر
فالناقل عنده زيادة علم
حديث طلق
فلذلك مبيح. قالوا
فيقدم الحاضر على إيه
حديث
المبيح حيث طلق
حديث أبو هريرة ناقل والأمر الثاني عندنا الفرق بين الحاضر والإيش
الترجيح قال بالنسخ
والمبيح
قال حديث طلق متقدم
الحاضر والمبيح
حديث أبو هريرة حاضر يعني حدث عنه بعد
حديث طلق مبيح
معروف
فيقدم الحاضر على إيه
المبيح
حيث طلق العبادة
بالنسخ
قلنا ومن بالنسخ. قال لم يقل بالترجيح قال بالنسخ
وقال
حديث طلق متقدم
نظر فيه وجاهة
حديث أبو هريرة أبو هريرة يعني حدث عنه بعد متأخر معروف فلما كان متأخرا قلنا بإيش بالنسخ
فهذه
قلنا بالنسخ
لكن حقا الجمع بين الدليلين
وكل ذلك نظر فيه وجاهة لا سيما
من الدليلين إلا بحديث
لكن
أبو هريرة رضي الله عنه
وارضاه
لأن أبو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضل أحدكم
فيها وجهة لكن حقا ليس دونه الجمع بين الدليلين لم نمت شمل الأدلة
ليس بينه
هذا هو الأولى في هذا الباب ولم نمت شمل الأدلة لا يتأتى إلا بحديث أبي هريرة
هذا
رضي الله عنه وارضاه بأن أبو هريرة قال
عندنا
قال
أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا أفضل أحدكم
عندنا أوصاف
إلى ذكره
الوصف الأول
ليس دونه حائل
إذا أفضل
ليس بينه وبينه حائل
والإفضاء لا يكون
ماذا قال قال فليتوضأ
من اللغة الذي قال ذلك
هذا منطوق له مفهوم
هذا الإفضاء
عندنا أوصاف مقيدة
إيش ليس
عندنا أوصاف مقيدة الوصف الأول
الوصف
قال المقيد. إذا أفضى
وهو أنه بدون
أحدكم إلى ذلك
المعنى أنه
والإفضاء لا يكون إلا بكف اليد لغة ومن اللغة الذي قال بذلك
لو مسه بكف اليد
هذا الإفضاء
لا ينطق
إذا أفضى إلى ذكري إيش ليس بينه وبينه هذا الوصف المقيد الثاني وهو أنه بدون حائل والمعنى أنه لو مسه بغير كف اليد لا ينتقد لو مسه بكف اليد لكن بحائل لا ينتقد
هذا بالنسبة لهذا الحديث لم
قال ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ هنا ترتيب
نقول
الحكم عليه دل على مفهوم المخالفة أنه إن لم يكن فلا وضوء إن مسه ولكن بحائل فلا وضوء هذا هذا بالنسبة لهذا الحديث لم يشمل جميع الأدلة في هذا الباب ولا نقول بالنسخ ولا نقول بالنسخ نقول كل له دائرة
طيب
كيف ذلك حديث طلق دائرة في عدم في وجود الحائل في وجود الحائل حديث طلق في وجود الحائل إذا كان بالكف أو إيش بالأعضاء الأخرى
خلاص
بالأعضاء الأخرى طيب وحديث أبي هريرة أو حديث من مس ذكره فلا توضأ حديث بصرة من مس ذكره فلا توضأ فهذه إن كان بلا حائل وأيضا
بالأصابع
كفر
حتى في المذهب
بواطن يد
قالوا الأصابع لن تقدر
حدود بطن يد
أو بالأصابع لن تقدر بها الوجود فالمسألة كلها وين
بطن يد فقط ولا يدخل فيه بطن يد مع أصابع
وإذا قال أفضل إفضاء هي في اللغة الإفضاء إن كان كل اليد يبقى إذن ينتقد بكل اليد لأنه قال بالأصابع حتى في المذهب قالوا الأصابع لن تقدر بها الوجود
بكلية الكف
أو بالأصابع أن تقض بها الوضوء
المسألة كلها وين يكون إلا بهذا الوصف
على كف اليد
ولذلك قال
الأصابع أن تقض يعني لو هو
أفضى
بيغير ثيابه
فهذا
مس أصبعه ذكره دون حائل
جامع بين الأحاديث التي ظاهرها
لابد يكون بكلية الكف يصل إلى
في الانتقاد
لي. لأنه إفضاء لا يكون إلا بهذا الرسل.
أنه إذا أفضأ
ولذلك قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضأ فهذا أظهر
المصنف هنا والشافعي
والحديث كما قلنا جامع بين الحديث التي ظاهرها
الشافعي لم يقل الانتقاد على الإطلاق
فيكون الأصل في الانتقاد على الراجح الصحيح
طبعا
أنه إذا أفضأ بلا حق
أنه نقل الشافعي أنه على الإطلاق وليس صحيح الشافعي لم يقل بالإطلاق
طبعا هو لما قال المصنف هنا والشافعي وأحمد قالوا بالانتقاد الشافعي لم يقل بالانتقاد على الإطلاق لأنه الظاهر من الكلام أنه الانتقاد إيش
من مس ذكر
على الإطلاق طبعا ذكر كلام المصنف هنا أنه نقل الشافعي أنه على الإطلاق وليس صحيح الشافعي لم يقل بالإطلاق الشافعي قال بما كان الوصف فيه من حديث
روي
أبو هريرة لكن ما قال بالإطلاق أخذ بحديث بصرة من مس ذكره فليقطع وطأ
نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رواية وقال القاضي أبو الطيب الشافعي روي الوضوء من مس الذكر بدء أو روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشرة نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيهقي بيّن وجوه التضعيف وقيل كان كما قلنا
طبعا كما قلت في الترجيح قالوا أن حديث طلق حديث إيش
الذي يتبين هو الجمع بين إيش
حديث أبي هريرة أقوى منه سندا
جمع
من
الأدلة ولم
ضعيف نقلوا التضعيف بالاتفاق البيهقي بيّن وجوه التضعيف وقيل كان
أما مسألة
كما قلنا حملوا على
هذا الراجح
على النسخ وهذا
في هذا
لا يتبين الذي يتبين هو الجمع بين
المس مطلقا
جمع بين الأدلة ولم لم تشمل الأدلة يكون من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه مقيد بالوصف
أما مسألة إذا قلنا أن هذا هو الراجح في هذا الباب فماذا نقول على من قال بأن المس مطلقا ينقض في حديث من مس ذكر وفل
قلنا ما سبيل الأمر
هذا
لو قلنا بالشهوة
مقيد بالوصف لكن طيب إذا قلنا بقول الملكية لابد أن نرد على الملكية الملكية قالوا بإيش
قد يقول أن الشهوة سبيل إلى الإنزال قلنا الحكم متعلق بالإنزال
قلنا ما سبيل الأمر لو قلنا بالشهوة كما تقولون التقبيل شهوة ومع ذلك لم
ينقض
إذا صارت الشهوة ليست إلا إيه
مؤثرة. أن الشهوة غير مؤثرة. أن الشهوة
قد يقول أن الشهوة سبيل إلى الإنزال. قلنا الحكم متعلق بالإنزال.
نعم حبيبي.
هم. وفي قولي إذا أفضل فيها إشعار بعدم الإيه.
الإنزال.
لا. فيها إشعار بعدم أن الشهوة غير مؤثرة. أن الشهوة علة غير مؤثرة.
أمام نظر سيدنا.
نعم
حبيبي. نظر أمام أثر.
إيه.
نظر أمام أثر
والنظر أمام أثر إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل نعم نقف عند هذه المسألة هنا أطلق صغير ما عندك شيء
ذلك
أيوة هي الأصل المصنف في سؤال هنا انا دايما بختلف مع ابني في موضوع صلاه الجماعه بيقول لي مش فرض وانا بفضل برد عليه بالادله قال لي معلش مش انت اللي هتعطيني الفتوى يقول شيخ ينفع الشيخ هذا الكلام انا زعلان في سؤال هنا انا دايما بختلف مع ابني في موضوع صلاه الجماعه بيقول لي مش فرض وانا بفضل لا برد عليه بالادله
انا زعلان عشان
قال لي معلش مش انت اللي هتعطيني الفتوى
يفرض في امر
الشيخ ينفع الشيخ هذا الكلام انا زعلان
الله يحفظه يا رب يرفع مقامه ويسر له امره لكن هو المساله فيها خلاف بالعلماء هذا حق مساله ان في خلاف العلماء
انا زعلان عشان
لا خلاف عشان أبداً جدا
على يفرض في امر عظيم استهدى معناه على افضل على خلق دين
انه
الله يحفظه ويرفع مقامه
كيف يضيع على نفسه قول النبي صلى
الله عليه وسلم
لكن هو ان خطوه ترفع
المساله فيها خلاف بالعلماء هذا حق
كيف يضيع على نفسه الملائكه تقول الله اغفر له اللهم ارحمه
حتى لا خلاف ابدا على كيف ان اكمل واعظم اجرا
يعني
وافضل
اذا ذهب وعلم جاهلا
يذهب الى الجماعه
قول النبي صلى الله عليه وسلم
كيف يضيع على نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان خطوه ترفع درجه
كيف انه علم جاهلا
كيف يضيع نفسه الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى
ضيع نفسه
كيف يعني إذا ذهب وعلم جاهلا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كيف أنه يعلم جاهلا وأن يقضي حاجة وأن يسلم على الآخرين؟ يعني ضيع نفسي وفوت على نفسي الخير الكبير. إلى المصنف.
حضرتك انتهيت من مسألة بول الخفاش
ولا بانتين الخفاش؟
السنه اللي من كم سنه لما الشيخ شرح حضرتك كانت موجوده على بقت موجوده على اليوتيوب من الليل التعليم.
انا مش
لكن هذا علم لا يعلمون متى سيحتاجون
الخير. لا ده كمان ادخل على اليوتيوب وشوف الفيديو القديم بتاع
دايما دايما الذي ينظر الى تحت قدميه يقع.
انت احنا فين
وانت دايما دايما نظر يرتقي حبك الله يا ابا الوليد.
لا يعلمون متى سيحتاجون
اهل حلب كلهم فوق راسه والله واهل اهل الشام
دايما دايما الذي ينظر الى تحت قدميه يقع.
فانتم حماة الدين
دايما دائما النظر الى الامام يرتقي.
مش قلت
حبك الله الذي احتنا فيه ابا الوليد
بعد النجاسات
ترى ايش
اهل حلب كلهم فوق راسي واهل اهل الشام. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم فانتم حماة الدين. نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم.
طيب نعيد.
مش قلت
ترى بعد النجاسات
ترى ايش
ترى بعد النجاسات يعني؟
في ايش؟ خلاص قلناها السؤال الماضي
حضرتك يعني لم
لا قلناها
احنا فاهم بس لم
والله انا تحتاج الى تصديق.
طيب نعيد ايه
طب كيف حضرتك رجعت عن قول ده ولا
رجعت في ايش؟ على ايش؟ على النجاسه يعني؟
النجاسه
ولا حضرتك طلب على النجاسه؟
لكن احنا عندنا ادله كثيره جدا ثبت حتى المقول غير المأكول ركوب البغل الحمار.
والله انا تحتاج الى تدقيق احتاج ان ادقق
التدقيق صراحه عشان أتجنب سين في أفسد.
إذا الأصل في الأول.
أمين أمين.
نجاسة.
تفضل شيخ.
لكن إحنا عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت حتى بين المأكول وغير المأكول. ركوب البغل.
لا خلصناها دي خلصناها.
هذا الباب.
باب أبوالي.
فيها أحتاج إلى التدقيق صراحة عشان أرتاح نفسيا في أفسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال لا خلصناها خلصناها
الله
باب أبوال الدواب
باب أبوال الدواب وروثها. قال عبد الرزاق رحمه الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله